أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الرواية المشهورة التي استدل بها على أن المعاطرة إما أنها بيع فاسد، يعني لا يتحقق منه أي شيء، وإما أن نجمع بين هذه الرواية والأدلة التي أوردناها فيما تقدم والدالة على أن المعاطرة يستفاد منها الملكية، ولكن هذه الملكية غير لازمة بشهادة دلالة هذه الرواية، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذن هذه الرواية تكون بمثابة الدليل على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية الجائزة، يسوغ لكل من الطرفين الفسق. قلنا إن هذه الرواية المباركة وردت بطريقين، أحد الطريقين صحيح، وبالتالي فالرواية من حيث السند لا إشكال فيه. الكلام في فقه الرواية إذا صح التعبير، يعني ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ المعنى الذي دلل به على بطلان البيع المعاطاتي أو أنه ملكية جائزة خلاصته كالتالي: أن المناط والملاك يكمن في ماذا؟ في اللفظ، يعني إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، بمعنى أنه الحرمة والحلية لا يتحققان إلا بالكلام، أما من دون كلام كما في المعاطاة فواضح أن ملكية الثمن تبقى لدى مشتري وملكية المثمن تبقى لدى البائع، ما في شيء حرم على البائع أو حرم على المشتري أو حل للبائع أو حل للمشتري، لأن الحلية والحرمة يتأتيان من خلال بعت واشتريت، وبما أن بعت واشتريت باللفظ غير موجودة فلا نستطيع أن نقول نعم أن المعاطاة حققت النقل والانتقام في الملكيتين، يعني ملكية المثمن وملكية الثمن، كل من الملكيتين باقية على حالها. هكذا نفهم أو هكذا فهم من الرواية، هذا أحد المعاني لفقه الرواية. احنا نفهم عندما نستمع او نسمع لألفاظ هذه الرواية ان النقل والانتقال لا يتحققان الا باللفظ، اذا ما في لفظ قصد وحده كما عبرنا او قصد مع فعل يحكي هذا الفعل عن تحقق النقل والانتقال، حكاية الفعل غير كافية في انتقال الملكيتين، يعني ملكية المثمن وملكية الثمن، هالحكاية لا تكفي. طبعا هذا المعنى أشكل عليه جماعة، ومنهم الشيخ الأعظم يرحمه الله. يعني الشيخ الأعظم قال حمل الرواية على هذا المعنى معناه أن كلمة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذه إنما تفيد الحصر، وبالتالي ما عندنا تحليل أو تحريم إلا من خلال الألفاظ. وهذا يقول الشيخ الأعظم وغيره يستلزم تخصيص الأكثر. عندنا ما شاء الله من الأمور التي يعني تتحقق فيها الحلية والحرمة بغير الكلام، ثم هو غلط منها مثلا العنب إذا غلى يحرم، وطهارته ماذا الأشياء كيف تتنجس فتحرم علينا وتحلنا بتطهيرها وما إلى ذلك. هكذا أورد الشيخ الإشكال على الوجه الأول، يعني قال إن هذا الوجه الأول لا يمكن حمل فقه الرواية عليه لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر. بس عند التأمل في الرواية نجد أن الشيخ ومن تبعه على هذا المعنى يعني واضح أن الحصر كما مر علينا حصر حقيقي وحصر إضافي. لما تقول لنا الرواية إنما يحلل الحرام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، مو تريد أن تجعل مناط الحلية والحرمة يدوران حول الألفاظ الرواية، يعني مطلقا في البيع وغيره في المعاملات التي تحتاج إلى إنشاء بالألفاظ وفي غيرها من الأمور. لا، الرواية مو بصدد هذا الكلام كما هو واضح لدينا. الرواية بصدد التركيز على محور، نقطة واحدة. هذا المحور والنقطة ما هو؟ أن هذا البيع اللي الآن يسأل عنه المعصوم عليه السلام، ترى الحلية والحرمة في البيع لا يتحققان إلا بالكلام، وقد مر علينا استظهار هذا المعنى أن بعض الروايات تدلل كما مر علينا في الأبحاث السابقة، وأيضا هذا رأي الشيخ نفسه، رأي الشيخ الأعظم، بأن يعني النقل والانتقال لا يتحققان كما يظهر من بعض الروايات إلا بالله. فشو تصير الرواية ما فيها حصر مطلق حتى يشكل عليها بأنها شنو؟ أيوة تخصص الأكثر. لا، الأمر ليس كذلك. الرواية في فقهها الإمام على فرض، يعني قبلنا هذا المعنى، لا يتحقق النقل والانتقال إلا بالألفاظ، بس هذا الرواية، هذا المعنى مقبول لا بأس به. فيصير أحد المعاني غير البعيدة، يعني لا كما ذهب المشهور من الفقهاء ومنهم الشيخ الأعظم إلى أن هذا المعنى أصلا يعني ساقط لا يحتمل، بل هذا المعنى من المعاني القريبة. نجي إلى المعنى الذي أوردناه بالأمس الماضي. المعنى اللي أوردناه بالأمس الماضي استقربه الشيخ الأعظم، اللي قلنا إن الإمام عليه السلام في نظر الشيخ الأعظم وفي نظر كثير من الفقهاء بصدد بيان عن هذه المسألة، أن هذا الذي أوجد المماكسة والمقاولة عنده كلامان، أحد الكلامين يحلل ويحرم، والآخر يعني لا يحلل، أو أحد الكلامين يحلل والآخر يحرم. الكلام الذي يحلل هو المقاولة، والكلام الذي يحرم هو إيجاب البيع. قال هذا الشيخ الأعمم، قال هذا قريب، يعني نقبل أن تكون الرواية ظاهرة في هذا المعنى. قلنا استبعد المعنى الأول واستقرب هذا المعنى. احنا عكس الشيخ رحمه الله، المعنى الأول ونستبعد هالمعنى هذا الثاني، وطبعا جاب الرابع بس احنا جبناه الثاني. ليش؟ لأن الآن شوفوا لما نسمع الكلام هكذا، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هل نفهم أن المماكسة والمقاولة تحلل أو تحرم؟ ما نفهم من فقه الرواية إن هالرواية ذي اللي، ولا بصدد السائل يسأل إن هذه يعني يحلل أو يحرم. نعم، هو السائل ممكن أن يكون عند نظر أن هل بعد أن أتقاول معه هذا، هل هو من باب الإيفاء بالوعد لما أقول يعني يجب علي أن ألتزم؟ بس ما في تحليل وتحريم، حتى لو حملنا فقه الرواية على هذا المعنى هذا ما في تحليل، ما في تحليل، يعني من الواضح أن المقاولة والمماكسة مع السمسار ما فيه تحليل، يعني ما تجعل شيئا حلالا ولا تجعل شيئا حراما.
حسب السائل شيخ، إذا عليكم هذا السائل غير متفقه يعني، فيمكن بعيد عن ذهن هذا المعنى.
يعني السائل يتوهم أن هذا يعني المقاولة وحدها يتحقق بها النقل والانتقال، بيقول للإمام لا، ترى النقل والانتقال لا يتحقق إلا بالإيجاب، أما هذا النقل والانتقال بس هذا لا. يعني هل إحنا نتعقل أن نحمل هذا اللفظ على أنه يحلل؟ واضح أنه ما يحلل، يعني تأملوا في الرواية حتى لو كان، والذي يظهر أن السائل يعني من الرواية عن اللي عندهم شيء من الفقه، إذا لم نقل من الفقهاء معي، يعني من البعيد أن نحمل فقه الرواية على هذا المعنى الرابع اللي أورده الشيخ كرقم أربعة، فيصير المقاولة والمماكسة مع السمسار هذه محللة أو حلالة، أما إيجاب البيع فهو محرم. يعني اسمعنا، يحرم على كل من الباع والمشتري ما كان يمتلكه في السابق تصرفيا. لا، حسب الظاهر لا، هذا المعنى الرابع يعني فيه شيء من البعد بخلاف نظر الشيخ، تأملوا فيه.
السائل
شيخ
ما
يسأل
في
المعاطاة بعدين
الإمام يقول
إنما الكلام محرم؟ لا، السائل ما سأل في المعاطاة، إحنا نريد نستدل بها على المعاطاة.
فإذا لابد نشوف سياق الرواية، هو كلام الشيخ أحرب يصير.
لا،
سياق الرواية شيخنا هو شنو السؤال جاي يسأل عن أي شيء؟
السائل الرواية هذه وردت في موارد، من هذه الموارد المزارعة، يعني يقول له مثلا من هذه الموارد المزارعة ومن هذه الموارد البيع والشراء، بيع الثوب وشراء لمن لا يمتلكه. ففي المزارعة مثلا سياق الرواية هكذا يجي، يقول له أنا الآن أريد أن أتفق مع شخص من الأشخاص على أن أزرع له الأرض، وهذه المزارعة زراعة الأرض أجعل ثلثا للحب وثلثا مثلا لمضمون الرواية لشيء ثاني مثلا لإجرة العمال مثلا نحن جبناها وما أتذكر نص الرواية وثلثا لصاحب الآهار. قال له الإمام لا لا تسوي كذا، أنت إذا أردت أن تجري المزارعة على وفق المنظور الشرعي عليك أن هكذا تحدد الثلث والنصف والربع، يعني أنت تزرع الأرض كلها، أنا هذه أرضك، أنا أريد أن أقوم بزراعة هذه الأرض ولك نصف الربع، لك ثلث الربع، أشبه بش اسمه هذا نسميه هذه المتاجرة اللي الإنسان يمتلك، يعني يدفع المهر، المضاربة، أشبه بالمضاربة، المزارعة فيها شيء يعني شبه من المضاربة. فيقول له ثلث للبقر وثلث للحب للبدر وثلث هذا لي أنا. قال للإمام هذا لا، هذا يعني كأن هذا فيه، كأن هذا حرام، وهذا إذا تتأملوا ليش حرام؟
جهالة يعني،
هي في غرض واضح جهالة.
من دخلة الكلام وإنما الكلام يحلل ويحرم،
يقول له يعني إن هذا في الحقيقة لأنه يحلل الكلام إذا جاء على وفق المنظور الشرعي، ويحرم الكلام إذا خالف المنظور الشرعي. صل بهالمعنى
الكلام
في معاملة، ولذا قلنا ما استفادة الوجه الأول من يعني استفادة الوجه الذي أورده الشيخ أنه هناك كلامان أحدهما محلل والآخر محرم، وحتى على هالوجه هذا عرفنا يعني ثلث للبذر الحب وثلث للبقر أو للغنم اللي في المزرعة وثلث هذا للعامة للزارع. قال للإمام لهذه يعني معاملة لا تصح. متى تصح المعاملة؟ إذا جعلت يعني ثلثا أو نصفا، بس مو للبقر، لأن البقر ما تدري كم يأكلوه، يعني واضح أن واحد عنده بقر جاميس وواحد عنده بقر مثل البقر هذه الصغيرة يختلف أكلهم. فالإمام سلام الله عليه جاي يقول له ترى هناك تحديد، هناك رفع للغرر، رفع للجهالة في هذه المعاملة اللي نسميها مزارعة، والتحديد ورفع الجهالة وإزالة الغرر كل هذه الأمور تتوقف عليه، على تحديد الحصة، تحديد لا مو بشرط. هو قال لك الرواية في الإجابة مو بشرط، ممكن هو يخلي لها نصف ويخلي النصف الثاني يعني لصاحب الأرض، ممكن يخلي له هو ربع وثلاثة أرباع لصاحب الأرض حسب الاتفاق. يعني عرفنا مثل المضاربة بالضبط. ها؟
أقول إن إذا في تحديد يعني،
إذا في تحديد خلاص زال
أو نص أو ربعين،
في تحديد، لكن في تحديد من دون جهالة، عندنا تحديد غير يعني غير واضح يشوبه ماذا؟ غموض. مثل إذا قلنا ثلث للبقر كم يبي له ثلث البقر هذا؟
ثلث المحصول ما نشوف شو بيأكله، ثلث المحصول البقر
لا
جزء البقر
ما وضح لنا جزء تقسيمه.
ايه عرفنا الثلث اللي للبقر يعني هو اللي يأكل البقر، والثلث اللي للبذر هذا اللي يستوعب البذر، يعني أنا شقد مثلا بذرت يصير ثلث هالبذر، فيصير المعاملة بحد ذاتها لما نجمعها مع بعضها غير محددة. عرفنا؟ يقول للإمام لا، لابد من التحديد الدقيق، يعني إذا تقول أنا لي ثلثان وخلص، سواء البقر أكل مثلا نصف المزرعة أو كل المزرعة يعني تطالب بالقيمة. واضح لنا الفكرة؟ على كل يبدو أن الرواية الواردة في أكثر من سياق يعني حملها على المعنى الذي استقربه الشيخ فيه استبعاءات، والحمل على المعنى اللي استبعده الشيخ فيه يعني فيه قرب، فيه قرب. نعم نعم. إذن كون اللفظ المعنى الأول هو تمام المناط كما احنا عبرنا قابل للقبول، قابل للقبول. من المعاني غير هذين المعنيين أيضا، من المعاني أن نحمل الرواية على هذا المعنى أيضا: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. شوفوا الآن احنا عندنا بعض الألفاظ فعلا تحلل، وبعض الألفاظ لا تتحقق منها الحلية، يعني يبقى الشيء حرام. مثلا في النكاح احنا ما نستطيع يعني نحقق الحلية الوضعية اللي هو تحقق الزوجية إلا من خلال شنو؟ ألفاظ خاصة، مثل أنكحتك وزوجتك وما إلى ذلك ومتعتك. لكن لو قالت المرأة مثلا ألفاظ غير هذه الألفاظ، مثلا في التعبير الحديث، تعبيرات الحديثة، في تعبير مثلا اللي يسمونه الزواج العرفي: أريد أصير معك صديقة، أنا صديقتك، هل تحل له؟ طيب في الألفاظ القديمة اللي مثلا نقول مثلا آجرتك فرجي، هل تحل له؟ متعتك نفسي، واضح تحل له. لكن لو أجرت فرجها عليه، مع أن المعنى يمكن يصير يعني في المعنى في السياقين كلاهما في المؤدى واحد، متعتك مع تحديد المهر والمدة مثل آجرتك مع تحديد المهر والمدة، لماذا أحل الشارع بهذا اللفظ ولم يحل ولم يعني يجعل الزوجية يعني كحكم وضعي تتحقق من خلال ألفاظ أخرى؟ ليش؟ يقول الإمام: ترى هذا المراد، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني ترى بعض الألفاظ تحلل وبعضها لا تحلل، وإنما تبقى الحرمة. أحد المعاني، إيش رأيكم في هالمعنى؟
تحفز ربطة بالسياق،
يعني إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، حمل على هذا المعنى أيضا في شيء من البعد. واضح عندنا يعني ألفاظ تحلل وألفاظ لا تتحقق منها الحلية، سواء حلية تكليفية أو حلية وضعية، يعني ما تتحقق. لكن حمل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام على هذا المعنى في شيء من البعد أيضا، كما لا يخفى علينا، يعني لا يسوغ لنا أن نورد أي احتمال من الاحتمالات ثم نحمل فقه الرواية عليه. المسألة ليست مجرد يعني احتمال، احتمال لابد أن يكون فيه قرب من الواقع، فالاحتمالات التي فيها قرب من الواقع هي الاحتمالات المعتبرة، يعني اللي تصير أنت تستذوق هالمعنى. مثلا إذا الآن قلنا مناط الحلية والتحريم في النقل والانتقال للملكيتين، ملكية الثمن والمثمن بالكلام، هذا معنى واضح. وإحنا أيضا قد يتبادر إلى أذهاننا هذا، لكن يرد إشكال على المعنى الأول، يعني كون الإمام يتحدث بأن مناط الحلية والحرمة باللفظ، مو معنى أنه يعني لعل هذا الحصر بلحاظ يعني بلحاظ المحادثة، عرفنا؟ مو بلحاظ الواقع، لأن المعاطاة كما يقال هي بيع عقلائي في كل مجتمع من المجتمعات. الكلام في البيوع الخطيرة في السابق، صح ما كان هناك بيوع خطيرة يعني يحققها العرف العقلائي إلا من خلال شنو؟ الألفاظ. ليش؟ لأنه يصعب على الناس تقييد الأمور، وتحقيق الالتزام من الطرفين. بس الآن في زماننا حتى لو ما جاب هالألفاظ الالتزام واضح وبين، مثل كما عبرنا بالأمس الماضي الشيكات المصدقة وما إلى ذلك من الأمور. هناك إذن فارق كبير بلحاظ المعاملات الوقتية. يعني في بعض الأحيان بعض المعاملات في وقت ما يتحدد، مثل أنا ضربت مثالا في السابق كان التحجير هو الذي يحدد الأرض يعني العقار، لكن تعال الآن حجر على أرض، قل أنا الآن حددت هذه الأرض، أحد يقبل أن التحجير يحدد الأرض هالأيام؟ يعني لابد في بالجي بي اس يعني تحددها بشكل دقيق جدا بالمليمتر. لكن بما أن الوسائل كانت في ذلك الزمان وسائل بدائية، فالعرف العقلائي يسير على وفق تلكم الوسائل اللي فيها شيء من يعني تسيير أمور الناس. فلما يتطور العرف لا بد أن تسير على وفق هذا التطور الهائل اللي يعني يحقق التحديد الدقيق. ولذلك تشوفون مثلا من باب المثال، شوفوا أول مثلا القبلة، القبلة كانت تتحدد مثلا واحد بالشكل العرفي يعني ما في دقة، لكن الآن بعض الفقهاء يقول لا، لابد من التحديد الدقي، لأن التحديد الدقي ممكن، مع أنه يوجد روايات قد يستفاد منها، قد يستفاد منها عدم يعني التحديد الدقي. التحديد الدقي ليس بشرط، ولكن تحمل هذه الروايات بلحاظ تلكم الأزمنة السابقة أنه لا يمكن التحديد. أما في زماننا هذا التحديد الدقي متاح للجميع، فلذلك لابد، نعم لابد من التحديد الدقي في القبلة. نفس الكلام يعني في فقه الرواية. من المعاني أيضا التي قيلت في فقه هذه الرواية المراد بالكلام هو الكلام باعتبار وجوده وعدمه. شلون الكلام باعتبار وجوده وعدمه؟ يعني احنا نشوف الان لما انا شخص ياتي الي ويطلب مني شيئا من املاكي اذن له فيما طلبه، فالاحظ ان إعطاء الأذن لمن طلب التصرف في شيء من أملاكي يحل، هو طلب مني ولكني لم أذن له، إما أن أصرح بعدم الإذن أو لا أصرح. فالإمام عليه السلام عندما يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ماذا يريد؟ إن وجد الكلام حل، إن انعدم الكلام بقي الشيء على حرمته. لا هذا عاد في نصوص خاصة مثل تلبية الأخرس، يعني ليس تلبية شر في، أما الأخرس مثلا يصير عنده وكيل، وهل ينبع الأخرس في يعني يتعلم لغة إشارة، واللغة يعني جميلة جدا يعني في كثير من الأشياء يعرف يعني يصير عنده قرب يمكن أكثر من 50% من الواحد اللي يتلفظ، يعني يدرك المعاني بشكل دقيق بلغة الإشارة. ولذلك تشوفون في تراجم للغة الإشارة حتى للنشرات الأخبار والمقالات العلمية والإحصاءات كلها، يعني فتشوف ذي اللي يدرس لغة الإشارة يعني فعلا هذا لفظه مثل ما ورد سين بلال شين عند الله تبارك وتعالى، ليش لا؟ فذا أيضا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني الكلام إن وجد أحل الشيء. وإن انعدم لم يتحقق ولم يوجد حرم عليك الشيء. هذا أحد المعاني الأربعة. وهناك معنيان آخران، أحدهما للمحقق النائيني يرحمه الله، والآخر للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. سنأتي على يعني المعنيين الأخيرين حتى تصير عندنا ستة معاني، ولكن نشوف احنا كل المعاني يعني ليست مجرد احتمال من الاحتمالات. المدار في فقه الرواية على أن يكون الاحتمال فيه شيء من القرب للواقع. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.